الجامعة الافتراضية السورية، كتاب قانون غسل الأموال، الدكتور عيسى المخول، المبحث الثاني جريمة غسل الأموال، المطلب الرابع التأطير القانوني لجريمة غسل الأموال. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 55 إلى الصفحة 68. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نيرة دقماق. تضمن المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2011 التأطير القانوني لجريمة غسل الأموال من خلال المادتين الأولى والثانية منه. فقد نصت الفقرة ألف من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 على جريمة غسل الأموال بأنها كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة، وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة. كما نصت الفقرة ألف من المادة الثانية من ذات المرسوم على مجموعة من الأفعال تعد من قبيل غسل الأموال. يعد من قبيل ارتكاب جريمة غسل الأموال كل فعل يقصد منه أولاً إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. ثانياً تحويل الأموال أو استبدالها، مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. ثالثاً تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية، مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة. وسندرس على التوالي في هذا المطلب أركان جريمة غسل الأموال الأساسية وأركان الجرائم الملحقة بغسل الأموال والعقوبة المفروضة على مرتكبيها. أولاً أركان جريمة غسل الأموال الأساسية. نصت الفقرة ألف من المادة الأولى على جريمة غسل الأموال الأساسية على أنها كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة، وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة. إن غسل الأموال واستخدام عائدات الجرائم أضحى يشكل جريمة مستقلة لا تختلط بغيرها من الأوصاف الجزائية الأخرى، وقد أصبحت العديد من التشريعات تتضمن نصوصا خاصة تجرم وتعاقب على نشاط غسل الأموال ذات المصدر غير المشروع، وباعتبار أنه أصبح لغسل الأموال وصفا جزائيا خاصا ومستقلا عن غيره من الأوصاف، فلا بد من أن نتعرض لأركان هذه الجريمة بهدف التعرف على خصوصيتها. إن النموذج القانوني لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية. أولاً الركن المادي. يقوم الركن المادي للجريمة على ثلاثة عناصر، وهي السلوك والنتيجة والعلاقة السببية بينهما. ألف السلوك. انطلاقاً من أن غاية من ارتكب جريمة غسل الأموال تتمثل بإظهار الأموال غير المشروعة بمظهر الشرعية، فالسلوك المؤلف لجريمة غسل الأموال يمكن أن يعرف بأنه أي فعل يرتكب بقصد إعطاء الطابع الشرعي على الأموال الناتجة من الجرائم. في الواقع إن التطور المستمر للحياة الاقتصادية يجعل من المستحيل تحديد الأفعال التي ترتكب بها هذه الجريمة على سبيل الحصر، فهي تتنوع وتتعدد باستمرار تبعاً لهذا التطور. ويرى البعض أنه من الصعب حصر الطرق التي يتم بها غسل الأموال، وذلك لاعتبارات عديدة لعل أهمها تعقد النشاط المصرفي واعتماده في مظاهره الحديثة على صور من التقدم التقني غير المسبوق كالتحويلات الإلكترونية. وانطلاقاً من ذلك عرف البعض السلوك المكون لجريمة غسل الأموال بأنه كل عمل من شأنه كشف حقيقة المصدر غير المشروع وبأي شكل كان وبأي وسيلة، سواء كان ذلك مستوراً أو علنياً. بالتدقيق بالتعريف الوارد في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، نلاحظ أن المشرع السوري لم يحدد سلوكاً معيناً لارتكاب جريمة غسل الأموال، حيث قال كل سلوك، واعتماد هذا الأسلوب في عدم تحديد سلوك بعينه له فائدة كبيرة، تتمثل في أن أي سلوك يعتمده غاسل الأموال تتحقق به جريمة غسل الأموال بمجرد أن تكون الغاية منه إظهار الأموال غير المشروعة بمظهر الشرعية دون الحاجة إلى التدخل المستمر للمشرع لتعديل القانون حتى يطال هذا السلوك الجديد. ويمكن أن نطرح بعض الأمثلة على السلوك المكون لفعل غسل الأموال من شراء عقارات أو مطاعم أو محلات تجارية بأموال ناتجة عن تجارة المخدرات، وإيداع أموال ناتجة عن ارتكاب جرائم رشوة في رصيد مفتوح لدى أحد المصارف لدمجها مع أموال مشروعة مودعة مسبقا. بالنتيجة تتمثل نتيجة غسل الأموال في إبعاد أو فصل الأموال غير المشروعة عن مصدرها الإجرامي، أو بمعنى آخر إظهار الأموال غير المشروعة بمظهر الأموال الشرعية لتتحقق إمكانية الاستفادة منها واستثمارها بحرية كاملة. وقد حدد المشرع السوري هذه النتيجة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 33 لعام 2005 بأنها إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة. فما المقصود بإخفاء أو تغيير هوية الأموال؟ إخفاء هوية الأموال ينصب قصد الغاسل في إحداث هذه النتيجة على عدم إظهار المصدر الحقيقي للأموال محل الغسل بشكل مطلق، ويشمل ذلك إخفاء متحصلات الجرائم أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو حركتها أو ملكيتها. ويرى البعض أن الإخفاء هو حيازة مستترة للأموال عن أعين الآخرين حتى لا يعلموا شيئاً عن قيمتها أو تحريكها. كما يمكن أن يقع الإخفاء على مصدر هذه الأموال حتى تنقطع الرقابة عليها من قبل السلطات المختصة. فالإخفاء هو كل عمل يرمي إلى عدم إظهار المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بحيث يبقى هذا المصدر غير معروف. أما عن تغيير هوية الأموال، يتطلب تغيير هوية الأموال غير المشروعة من غاسل الأموال جهداً أكبر مما يتطلبه إخفاء هويتها، فلا يكفي هنا أن يخفي المصدر الحقيقي غير المشروع لهذه الأموال، ولكن يجب أن يقوم بكل ما يلزم لإظهار أن لها مصدراً مشروعاً ومعروفاً، وبالتالي إقناع الجميع أن كل ما يقوم به إنما هو نشاط اقتصادي حقيقي هدفه الربح كأي نشاط آخر. وإذا نجح في ذلك فإنه يكون قد غير هوية الأموال من غير مشروعة إلى أموال مشروعة، وبالتالي فالتغيير هو كل عمل يهدف إلى إظهار الأموال غير المشروعة وكأنها أموال متأتية من مصدر مشروع. جيم علاقة السببية. يجب أن يكون سلوك غاسل الأموال هو الذي أدى إلى تحقق النتيجة، بمعنى أنه لولا سلوك الغاسل لبقيت الأموال غير المشروعة على مظهرها الحقيقي غير المشروع. ننتقل الآن إلى الركن الثاني وهو الركن المعنوي. يمثل الركن المعنوي الجانب العقلي والنفسي لمرتكب الجريمة، ويعبر عن الصلة بين نشاط الفاعل الذهني ونشاطه المادي. وفي بعض الجرائم تنصرف إرادة الفاعل على ارتكاب الفعل الذي يأتيه وإلى إحداث النتيجة غير المشروعة الناجمة عن الفعل، فيأخذ الركن المعنوي صورة القصد الجرمي وتكون هذه الجريمة من الجرائم المقصودة. وقد تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل فقط دون إرادة إحداث النتيجة غير المشروعة، فيأخذ الركن المعنوي في هذه الحالة صورة الخطأ وتكون الجريمة من الجرائم غير المقصودة. وهذا يستلزم عند دراسة الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال التحري عن حقيقة هذه الجريمة، هل هي جريمة مقصودة أم غير مقصودة؟ وإذا كانت جريمة مقصودة فيجب البحث عندئذ هل يكفي توفر القصد أم لا بد من توفر الدافع أيضا. ألف غسل الأموال جريمة مقصودة. إن جريمة غسل الأموال الأساسية هي جريمة مقصودة، فلا بد من توفر القصد الجرمي لقيامها، ولكن المشرع السوري اشترط أيضاً ضرورة توافر الدافع. القصد الجرمي عرفت الفقرة ألف من المادة الأولى من مرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005 جريمة غسل الأموال بأنها كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال، ومن خلال وجود عبارة يقصد به يتبين أن جريمة غسل الأموال هي جريمة مقصودة يقتضي لقيامها توفر القصد الجرمي العام الذي هو علم الجاني بأنه يحول الأموال غير المشروعة إلى أموال مشروعة مع إرادته القيام بذلك. أما عن العلم بمصدر الأموال غير المشروعة، لا يتصور توافر الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال دون علم الفاعل بالمصدر غير المشروع للأموال غير المشروعة، فيتحقق القصد إذا كان الفاعل يعلم بكون الأموال التي قام أو اشترك في تمويه مصدرها أو في قبول إيداعها أو إخفائها أو تحويلها إنما تتحصل عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، وينتفي القصد متى ثبت جهل الفاعل بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال، كأن يعتقد بحسن نية بمشروعية مصدرها. فشرط العلم إذن لازم لتكوين الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال، ويمكن الاستدلال على علم الفاعل من الظروف الواقعية المجردة، وتقدير وجود العلم أو عدمه متروك للمحكمة المختصة. وعنصر العلم وحده غير كاف للتجريم، بل لا بد من انصراف إرادة الفاعل إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي غير المشروع وإعطائه صفة المشروعية. أما عن إرادة النشاط المكون للركن المادي للجريمة، فلا تكتمل عناصر الجريمة إذا انتفى ركنها المعنوي، ومن أسباب انتفاء الركن المعنوي هو تخلف إرادة النشاط المكون للجريمة. وهكذا يمكن القول أن توافر جريمة غسل الأموال قانوناً يتطلب إرادة إحدى صور النشاط المكون لركنها المادي وانصراف نية الفاعل إلى تحقيق النتيجة المحظورة قانوناً، فلذلك يجب أن تكون إرادة الجاني منصرفة إلى القيام بأفعال التمويه والإخفاء للأموال غير المشروعة بقصد الحصول في النهاية على أموال تبدو ظاهرياً بأنها أموال مشروعة. وبناء على ذلك، فإن القصد الجرمي العام في جريمة غسل الأموال يتوافر بمجرد علم الفاعل بمصدر الأموال غير المشروعة وإرادة القيام بعمليات الغسل. ويمكن أن نطرح المثال التالي على القصد الجرمي العام لجريمة غسل الأموال. فلو افترضنا أن أحد الأشخاص قام بشراء أحد العقارات بأموال متحصلة عن أموال تجارة المخدرات، فيكون القصد الجرمي الواجب توافره لدى الجاني يتمثل ب العلم بشراء العقار بأموال ناتجة عن تجارة المخدرات والعلم بهوية الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، إضافة لتوفر إرادة شراء العقار بأموال ناتجة عن تجارة المخدرات وإرادة إخفاء هوية الأموال غير المشروعة. أما عن الدافع، فإن جريمة غسل الأموال تتطلب دافعاً يتمثل في تمويه المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة، وهذا ما نصت عليه الفقرة ألف من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة. من جهة أخرى، يرى البعض أنه يكفي توفر القصد الجرمي لقيام الركن المعنوي لهذه الجريمة، وأن تمويه المصادر الحقيقية للأموال غير المشروعة ما هو إلا إخفاء هوية الأموال غير المشروعة، فالتمويه هو مجموعة من العمليات المتعددة تهدف إلى جعل معرفة الأصل القادمة منه الأموال المتحصلة من الجريمة أمراً معقداً، فهو بمعنى آخر تنكير للمصدر الحقيقي لهذه الأموال ليصعب على المتتبع معرفته أو تدوير الأموال أو فصل حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصدرها الحقيقي من خلال مجموعة معقدة ومتتابعة من العمليات المالية لتمويه الصفة غير المشروعة للأموال. ونميل إلى الرأي القائل بضرورة توفر الدافع كعنصر من عناصر التجريم في جريمة غسل الأموال الذي يتمثل في اتجاه إرادة غاسل الأموال إلى تغيير الصفة الحقيقية للأموال من كونها أموال غير مشروعة وإطفاء طابع الشرعية عليها، أي دمج الأموال غير المشروعة مع الأموال المشروعة. ودون هذا الدافع يعد ما يقوم به جريمة إخفاء أشياء ناتجة عن جريمة. استناداً لما تقدم، فإن الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال يتجلى في توفر القصد الجرمي والدافع، ولكن متى يجب أن يتوافر القصد الجرمي لدى الغاسل؟ فهل يكفي أن يتوافر في الوقت الذي تسلم فيه الأموال غير المشروعة؟ أم يكفي أن يتوافر في أي مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة؟ ب. وقت توافر القصد الجرمي. يرى البعض أن جريمة غسل الأموال هي من الجرائم المستمرة، كونها تحتاج إلى سلسلة من العمليات المالية والاقتصادية والمصرفية قد يطول زمن القيام بها. ويترتب على ذلك أن القصد الجرمي من الممكن أن يتحقق متى علم الغاسل بالمصدر غير المشروع للأموال، حتى ولو كان حسن النية وقت تسلم الأموال. فلا يمكن القول أن القصد الجرمي غير موجود لدى شخص كان حسن النية عندما تسلم الأموال غير المشروعة، ثم علم بعد ذلك بحقيقة مصدرها غير المشروع، ومع ذلك استمر في متابعة أفعال الغسل التي بدأها وهو حسن النية. فكان عليه فور علمه بمصدر غير المشروع أن يتوقف عن متابعة الأعمال التي بدأها قبل تحقق النتيجة. ولكن الأمر يختلف في حال علم بالمصدر غير المشروع للأموال بعد أن قام بجميع أفعال الغسل وهو حسن النية وتحققت فعلاً النتيجة. ففي هذه الحالة لا يمكن أن يسأل عن ارتكاب جريمة غسل الأموال لانتفاء الركن المعنوي المتمثل بالقصد. من جهة أخرى وبالنظر للفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم رقم 33 لعام 2005، نجد أن المشرع ألحق بجريمة غسل الأموال بعض الأفعال وعدها من قبيل جريمة غسل الأموال. ثانياً، الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال. تضمنت الفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 بعض الأفعال التي تعد من قبيل غسل الأموال، عندما نصت على أنه يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد به: أولاً، إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. ثانياً، تحويل الأموال أو استبدالها، مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء مصدرها أو تمويهه أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. ثالثاً، تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية، مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة. وسنعرض على التوالي لهذه الأفعال الملحقة بجريمة غسل الأموال. أولاً، جريمة إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها أموال غير مشروعة. يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان التالية: ألف، الركن المادي. يتألف الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر التالية: السلوك، النتيجة، والعلاقة السببية. أما عن السلوك، لم يحدد المشرع السوري سلوكاً محدداً لارتكاب هذه الجريمة، وهذا ما نصت عليه الفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 من خلال عبارة كل فعل. ولكن من الواضح أن المشرع اشترط أن يكون السلوك الذي يقوم به المجرم نشاطاً إيجابياً وليس موقفاً سلبياً. أما عن النتيجة، فحدد المشرع أن الفعل الذي يقوم به الجاني من الممكن أن ينتج إحدى النتيجتين التاليتين: إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال غير المشروعة. لقد شرحنا سابقاً المقصود بفعل الإخفاء. أما عن المقصود بالتمويه، فهو تقديم أوراق أو مستندات أو غيرها من الصكوك الوهمية أو دس كتابات غير صحيحة في الفواتير والحسابات ترمي إلى منع اكتشاف الطبيعة الحقيقية للأموال غير المشروعة أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. أما عن العلاقة السببية، فلا بد من توافر العلاقة السببية بين النشاط الجاني وبين إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال غير المشروعة. ب. الركن المعنوي. يتطلب المشرع لقيام هذه الجريمة القصد الجرمي، فهي جريمة مقصودة بدلالة الفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 من خلال عبارة يقصد منه. فلا بد أن يكون الجاني عالما بأنه يخفي المصدر الحقيقي للمال غير المشروع أو أنه يموه الطبيعة الحقيقية لهذا المال وأن تتجه إرادته للقيام بذلك. ثانيا، جريمة تحويل الأموال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم من الإفلات من المسؤولية. يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان التالية: ألف، الركن المادي. يتألف الركن المادي لهذه الجريمة من العناصر التالية: السلوك، لم يحدد المشرع السوري سلوكا محددا لارتكاب هذه الجريمة، وهذا ما نصت عليه الفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 من خلال عبارة كل فعل. النتيجة، حدد المشرع أن الفعل الذي يقوم به الجاني من الممكن أن ينتج إحدى النتيجتين التاليتين: تحويل الأموال غير المشروعة أو استبدالها. لا بد من الإشارة إلى أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن المقصود من تحويل الأموال غير المشروعة أو استبدالها التصرف في هذه الأموال عن طريق شراء الموجودات والأدوات ذات القيم، ولكن في الحقيقة إن المقصود بالتحويل هو نقل هذه الأموال إلى الخارج أو إيداعها باسم شخص آخر. أما الاستبدال فيعني تصريف هذه الأموال بأموال من عملة أجنبية أخرى. أما عن العلاقة السببية فلا بد من توفر العلاقات السببية بين سلوك الجاني وبين تحويل الأموال غير المشروعة أو استبدالها. بالركن المعنوي، يتطلب المشرع لقيام هذه الجريمة القصد الجرمي، فهي جريمة مقصودة بدلالة الفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 من خلال عبارة يقصد منه. لكن المشرع اشترط أيضا توفر الدافع لدى الجاني المتمثل في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية. ثالثا، تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة. يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان التالية: ألف، الركن المادي، حيث يتألف هذا الركن من العناصر التالية: السلوك، لم يحدد المشرع السوري أيضا سلوكا محددا لارتكاب هذه الجريمة، وهذا ما نصت عليه الفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 من خلال عبارة كل فعل. النتيجة، حدد المشرع أن الفعل الذي يقوم به الجاني من الممكن أن ينتج إحدى النتائج التالية: تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية. ومن الأمثلة على إدارة أو استثمار الأموال غير المشروعة هو وضعها كودائع في المصرف وتحصيل فوائد عنها أو استثمارها في إحدى الشركات الكبرى وجني الأرباح منها. أما الأمثلة على استخدامها في شراء الأموال المنقولة وغير المنقولة فهي كثيرة، كشراء السيارات والطائرات والسفن والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الصورة الثالثة من صور الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال تشكل توسعاً كبيراً في الركن المادي المكون للجريمة الملحقة بغسل الأموال، وخاصة عندما اعتبر المشرع أن أي تملك أو حيازة للأموال غير المشروعة هو بمثابة غسل للأموال. وبرأينا أن هذه الصورة تشكل استثناء للتعريف التقليدي لجريمة غسل الأموال التي تقوم على جعل المال غير المشروع مالا مشروعا، فقد اعتبر المشرع السوري أن مجرد تملك أو حيازة المال غير المشروع هو بمثابة غسل للأموال، وأن لم يقم الجاني بتحويله إلى مال مشروع أي لم يقم بدمج هذا المال في الدورة الاقتصادية. وبالتالي فإن هذه الصورة تشكل مخالفة لفكرة غسل الأموال، حيث إن من يتملك أو يحوز الأموال غير المشروعة لم يقم بغسل هذه الأموال، وحتى أنه لم يبدأ بغسل الأموال أي لم يقم بأي فعل تنفيذي يمكن أن يستدل منه أنه شرع بجريمة غسل الأموال. علاقة السببية، لا بد من توفر علاقة السببية بين سلوك الجاني وبين النتيجة الجرمية المتمثلة في تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية. ب. الركن المعنوي، يتطلب المشرع لقيام هذه الجريمة القصد الجرمي، فهي جريمة مقصودة بدلالة الفقرة ألف من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 من خلال عبارة يقصد منه، فلا بد أن يكون الجاني عالما بأنه يتملك أموالا غير مشروعة أو يحوزها أو يديرها أو يستثمرها أو يستخدمها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية، وأن تتوافر لديه الإرادة للقيام بذلك. نهاية التسجيل السادس، الصفحة 68.